بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو دليل الشهادتين الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ سليم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرأنا ما يتعلق بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، قوله تعالى والملائكة وأولو العلم. قال العلامة بن قاسم رحمه الله أي والملائكة شهدوا لله، والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة، وأولو العلم شهدوا بذلك أيضا. بماذا شهدوا زياد؟ بماذا شهد أهل العلم؟ أنه لا إله إلا الله، شهدوا لله بالوحدانية، والملائكة كذلك. قال وفسرت بالإقرار والتبيين والإظهار، الشهادة فسرت بالإقرار والتبيين والإظهار، واستشهادهم فيه تعديل، استشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم، إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين. وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم، يعني هذه المنقبة والمزية المذكورة لأهل العلم في هذه الآية، هذه أعظم ما يحث الإنسان على العناية بالعلم والحرص عليه وتحصيله والتضلع منه والرسوخ فيه. فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم، وشهادتي لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها، فدل على فضل العلم. وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل أمة عدولها، هنا فصل الواو عن اللام والهاء وهذا خطأ، سيكون عدو لها، هذا خطأ، قيل عدولها وقيل عدولها، والحديث مختلف في صحته، منهم من قال إنه معضل، ومنهم من قال إنه فيه مرسل، ومنهم من استشهد به. قال وهذا أعظم مراغب في العلم، وإن زهد فيه الأكثر، أكثر الناس يزهدون في العلم مع ما فيه من المرتبة العالية والشرف العظيم لحامله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فليس زهد الناس في العلم مذمة للعلم، بل مذمة لمن زهد في العلم، ومنقبة لمن حرص على العلم أنه اختاره الله من بين الأعداد الهائلة والكثيرة المعرضين عن العلم، هو اختاره الله للحرص على العلم والمحبة له والعناية به. وانظر كم بينك وبينه، هذا الذي انشغل عن العلم، بعض من انشغل عن العلم وليس بينه وبين العلم إلا مسافة أمتار، كيلوهات، مسافة قليلة، يستطيع أن يحضر كما تحضر، ويستطيع أن يحفظ كما تحفظ، وربما بعضهم أذكى منا، ويستطيع أن ينتفع من حيث الفهم ومن حيث الذكاء ومن حيث، ولكن لم يوفق، فيبقى بعضهم منشغل بين الجوال وبين الألعاب وبين المسلسلات وبين الحديث مع الناس وبين الزيارات من هنا وهنا، كيف يقتل وقته ويضيع وقته ويحرم الخير وهو متيسر بين يديه مهيأ له؟ كم أناس يتمنون العلم ويتمنون الوصول إليه، وكم أناس يزهدون فيه مع قربه منهم وتيسره لهم. هذا من التوفيق لمن استفاد واعتنى بالعلم، ومن الخذلان لمن أعرض عن العلم مع تيسر أسبابه. الآن في المناطق التي فيها الرافضة هذا يعتبر من أعظم العذاب المهين الذي ابتلي به الناس. ماذا قال الله في فرعون؟ سماه عذابا مهينا. في أي سورة؟ في أي سورة سمى الله فرعون عذابا مهينا؟ هات الدخان، أحسنت. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من هو؟ من فرعون. عذاب مهين، والرافضة عذاب مهين. فكم أناس الآن يتمنون أن يجلسوا كما تجلس ويتعلمون كما تتعلم، ومن جلس في خوف ورعب ومتوقع في أي وقت الأذى والشر والفتنة عليه. وهكذا العدوان على المساجد، محاربة الخير، ولا يستطيع الإنسان أن يتعلم ويحارب على تعلم العقيدة الصحيحة، وأنت ما زلت في فسحة ومأمن سلامة تيسر أسباب الخير. فهذا من البطر، هذا من البطر الذي وقع فيه كثير من الناس من يزهدون في العلم. ما شغلك عن العلم؟ لماذا ترضى لنفسك بالجهل؟ قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فيما يذكر عنه، قال: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. كم من شاب يضيع أوقاته، لو سألته ما معنى لا إله إلا الله ربما ما أجاب، ولو سألته كم أركان لا إله إلا الله ربما ما أجاب، ولو سألته عن نواقض الإسلام العشرة ما عرف منها إلا القليل وربما لا يعرف، ولو سألته عن أركان الوضوء أو أركان الصلاة أو نواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة ما عرف، مع أنه شاب وربما بعضهم يحمل شهادات. هذا هو الجهل بعينه، لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل، يفشو الجهل، يكثر الجهل، الجهل بدين الله وليس الجهل بالدنيا. أما الدنيا فكم من إنسان تجده متبحرا بحرا في علوم الدنيا، لكن تعال سأله في مسائل يتعلمها صغار طلاب العلم ما يحسنها. قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها. العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، نور القلوب وحياتها. وغيره علم نسبي إضافي، إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية وصناعية أو غير ذلك. وأهله ليسوا من أهل العلم، أهله ليسوا من أهل العلم مهما بلغت معرفته بالعلوم الدنيوية، فلا يقال عنه أنه من أهل العلم، ولا يتحمل سؤال مسألة من المسائل الفقهية. ما شاء الله بحر في علوم الدنيا، لكن تعال سأله عن مسألة ربما لو سألت زوجته عن بعض أحكام حيضها ما استطاع أن يجيب، وعنده شهادة كذا وكذا، بسبب الجهل بالدين. فالعلم إنما يمدح حامل المرض به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. قال: وأهله أي علوم الدنيا ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. قوله تعالى قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي قائما بالعدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآية شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، فقائما نصب على الحال، ولا إله إلا هو توكيد لما سبق لعظم شأن التوحيد، ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، قال في الحاشية أي ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود أي لا مألوها بحق إلا الله وحده دون كل من سواه، إلا الله وحده دون كل من سواه، بل كل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ففيها هذه الشهادة وهذه الكلمة كلمة التوحيد نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، وهما ركن الشهادة. وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقة، لا كما يقول بعض الجهلة إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يعني بعض الجهال إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله. هذا لو سألت عنه أبا جهل وقلت له هل هذا صحيح أو غير صحيح لا خالق إلا الله، هل سيقول الله ما هو خالق؟ لا، سيقول الله خالق، هو الخالق، ويقول هو الرازق، ويقول هو المدبر. لكن تقول له لا إله إلا الله يقول لا. لماذا؟ لأنه فهم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ولهذا ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا لأنهم عرب أقحاح، فهموا معنى لا إله إلا الله، ولكنهم لم يستجيبوا لها لأنهم أصروا على باطلهم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، ثبتونهم على عبادة الأصنام، فأبوا كلمة لا إله إلا الله. فيأتي إليك ذلك الجاهل ويقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الخطاب لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أمره أن يقول لمن؟ للمشركين، للمشركين الذين في زمنه، وهو خطاب لكل من كان على طريقتهم. من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ قال الله فسيقولون الله. هذه الأمور كلها يعترفون أنها أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المالك، أي أنه الذي يفعل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فقال: فقل أفلا تتقون، ما دمتم مقرين توحيد الربوبية فلما لا تقرون بتوحيد الألوهية فتفردون الله بالعبادة وحده. أفلا تتقون، أي الشرك به في عبادته، فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، وقالوا: شتم آلهتنا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحلو قال: هذا مر، وليس بمر، ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم، والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة وإفراد الله بالعبادة، وأما دلالتها على الخلق والملك والتدبير فهذا تضمن. قال: قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. قال في الحاشية: الإله فعال بمعنى مفعول ككتاب، فعال بمعنى مكتوب، مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة أولها لفظا ومعنى. والإله هو المعبود المطاع، فالنفي في كلمة الإخلاص لا إله أي لا مألوها يستحق أن يعبد إلا الله، فإذا قلت لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله، يعني وآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض، ولكن بالباطل والضلال. وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، إلى قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هم الذين سموا مناة واللات والعزى وهبل تسمية من عندهم، سموها وعبدوها، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. قال في الحاشية: أي والإثبات في كلمة الإخلاص وقولك إلا الله، المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله إله. فلا نافية للجنس، وخبرها المرفوع محذوف، تقديره حق، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق خبر لا، وعبادة وحده هي الحق، وعبادة غيره منفية بلا في هذه الكلمة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها النفي، هما ركناها النفي والإثبات، فلا إله نافيا وجود معبود بحق سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواه. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. وشروطها ثمانية: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها البغض، الثامن الكفر بما سوى الله تعالى، الكفر بالطاغوت. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. قوله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، قال في الحاشية يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أنه يفرد بالعبادة. هل هناك من يملك في السماء شيء؟ هل هناك من يملك في الأرض شيء؟ قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء منه. وما له وما لهم فيهما من شرك، هل شاركوا الله في خلق السماء أو في خلق الأرض؟ الجواب لا. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا أعانه أحد على خلق السماء ولا على الأرض. فإذا كان هو سبحانه المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وانظر إلى بلاغة القرآن وقوته: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، العيدروس ما يملك قطمير، ولا الهادي ولا ابن علوان ما يملك فتيل التمرة. انتبه يا من تدعوهم من دون الله، ما يملكون فتيل التمرة ولا النقير ولا القطمير. وهكذا كل من يدعو معبودا سوى الله أنت تدعوه وهو لا يسمعك، ولو سمعك ما استجاب لك ولا استطاع أن ينفعك، لم يستطع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف ينفعك؟ سبحان الله، زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم. ذات مرة ونحن في مجلس وما زلنا صغارا في سن الثامنة العاشرة، ورجل قال الناس ما يجوز الاستغاثة بابن علوان، وهذا شيء عجيب في ذلك الوقت، يعني ما كيف تقول هذا؟ حتى قال أحد كبار السن قال ما يجوز، ما يجوز نستغيث بابن علوان، يعني شيء من العجائب هذا، كيف ما يجوز؟ وهم إذا سقط الولد يا ابن علوان، إذا مرضت البقرة يا ابن علوان، يا خمسة، وعاد بقي قمر الصالحين، وعاد باقي الباهوت، ما أدري. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية. هذا بسبب الجهل والبدع، بسبب انتشار دعاة الجهل ودعاة البدع الذين يضللون عن الناس، وما تثمر دعوتهم إلا على الجهل. دعاة القبورية والتشيع والرفض ما تثمر دعوتهم إلا في الجهل، ما تكون خصبة دعوتهم إلا مع الجهل. أما إذا وجد العلم أجدبت وصارت محترقة، ولهذا يحاربون العلم، يحاربون دعاة الحق ودعاة التوحيد ودعاة السنة، لأنهم يعلمون أن دعوتهم تقوض باطل أهل الباطل. ولكن الحمد لله صار الآن المجتمع متبصرا، تتكلم على البدع والشركيات ما أحد يستطيع رفع رأسه يدافع، ما أحد يستطيع. وفيما مضى غريب الذي يتكلم بالتوحيد ويحذر من البدع والشركيات، الآن صار المجتمع يتقبل دعوة التوحيد بفضل الله. وهكذا ما يقبل حتى لو نسبت إلى من يدعو للبدع والخرافات شيء مما هو فيه، يحاول يتنكر أمام الناس وأنه ليس له بها صلة، لأن العلم والتوحيد والسنة إذا انتشرت تجد الخير. والآن المناطق التي فيها الرفض يحاولون تجهيل المجتمع، لماذا؟ ليتمكنوا من نشر البدع والخرافات والشركيات، يعيدونها إلى ما كانت، ولكن ما زال المجتمع فيه يقظة، ما زال فيه خير، ما زال فيهم غيرة ولله الحمد. فتجد المساجد الكثير والكثير منها بمجرد دخول الرافضي ينسحبون ويخرجون من عامة الناس، ولو كان عندهم ما عندهم من التقصير، لكن عندهم غيرة على الدين، مجرد ما يرى الرافضي يصعد المنبر خرج من المسجد. هذا دليل على أن عندهم فقه وفهم بأهل الباطل ودعاة الباطل، ولولا الخوف من عدم النصرة لضربوهم بالنعال، لولا الخوف أن يحصل لهم ضرر لضربوا خطباء الرافضة بالنعال. صحيح، فما لهم شأن الرافضة، إنما يريدون نشر باطلهم بالقوة، أما بالحجة والبرهان ما عندهم حجة ولا برهان، تلبيس، دجل، كذب، خداع، هم دجاجلة، يعني انظر إلى شأن الدجال كيف يخدع الناس به في الآخرة، يعني عند قيام أو قرب قيام الساعة في العلامات التي تظهر منها الدجال. الدجال كيف يلبس على الناس؟ بالكذب. ليش سمي دجالا؟ لكثرة كذبه وتلبيسه ودجله وتمويهه، حتى يصدق الناس الكذب ويقلب عليهم الحقائق فيصدقوا، إلى حد أنه يصل أن يقول لهم أنه رب يصدقونه. ومن الفتن التي تكون معه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. كيف لو كان الرافضة الحوثيون عندهم بعض هذه الفتن، كم سيتبعهم على دجلهم؟ يعني الآن بعض الناس لجهله يكون عنده فهم معرفة، الرافضة هؤلاء كذا والشيعة كذا، لكن بمجرد أن يأتي لهم بوجه آخر يكذب عليهم. أخذنا سفينة على اليهود، أين وجدت هذه السفينة؟ السفينة جاءت إلى الحديدة. ما شاء الله، الله، هذه من عجائب الزمان. صار حتى بعض الجهال يقول والله يمكن صدق قصة أشعب، يمكن صدق، يعني كل اليهود والنصارى هؤلاء عاجزوا في هذا الحوثي، هو ابنهم المدلل، كما أنهم يدللون اليهود في فلسطين يدللون الحوثي في اليمن، هذا مذهبهم. فالقتال القائم به الشرعية ومن ناصرها ضد الحوثي ليس قتالا لقطاع الطرق الرافضة، بل قتال لأعداء الإسلام اليهود والنصارى وفي الصورة الرافضة. فانتبه يا مسكين، لا يلبس عليك الدجال الأصغر، فالرافضة هم دجاجلة، ولهذا قال عنهم الإمام الشافعي أكذب الناس، أكذب من تحت أديم السماء. وما معنى الدجال؟ كثير الكذب، الذي يكثر كذبه حتى يصير دجالا، والدجال الأكبر يتبعه بعد ذلك من إيران كم؟ 70,000 من إيران، بنص الحديث يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000. أصبهان أين هي؟ في إيران. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة هم جنود الدجال وأعوان الدجال، ويدعون إلى الشر والفتنة. انتبه لنفسك، تبصر وثبت على دينك، ولا تغتر بكذبهم وتلبيساتهم وخداعهم، هي من خداع الدجال. قال: قوله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني فكما أنه منفرد في ملكه فهو يدل على أنه من عنده أنه، فهو يدل على أن يفرد بالعبادة على أنه، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك، شريكا لله في العبادة، تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية. ولهذا قال: كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم ذكر بعد ذلك تفسير هذه الكلمة وأدلة ذلك. هذا الكتاب مع صغار حجمه كم اعتنى به أهل العلم، وذكروا عن الشيخ ابن باز أنه درسه عشرات المرات، عشرات المرات يدرسه، وهو إمام من أئمة العصر. ما قال هذا كتاب يسير وسهل ننظر الكتاب الصعب الذي ما يفهم، لا، هذا مما يحتاج إليه الناس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.